بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام: وعن الحسن عن سمرة. من هو الحسن؟ ما اسم أمه؟ خيرة أولاة أم سلمة. عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفي روايته خلاف، والصحيح أنه لم يروي عنه إلا حديث العقيقة. ومنه من جعل العلة العنعنة، وهو العلام الألباني رحمه الله، قال: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن، ورجال ثقات. يعني إذا صرح الحسن فإنه يكون صحيحا، أما إذا صرح بالتحديث فيكون هنا فيه إثبات أنه سمع منه غير حديث العقيق. ومع ضعف هذا الحديث إلا أن الترمذي يقول إن العمل عليه عند أهل العلم، لا خلاف في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ أيما امرأة زوجها وليان. طيب لو زوجها أخ شقيق وأخ لأب، هل يدخل في هذا الحديث؟ ها؟ لا، نعم، ما يكون، ما يدخل في هذا. إذا زوجها وليان وأحدهما أولى من الآخر فلا يدخل في الحديث، إنما وليان في رتبة واحدة، أخوان شقيقان، أخوان شقيقان زوجاها، زوجها أحدهما مثلا هو في بلد والآخر في بلد، ما علم أن أخاه زوجها فزوجها، كل زوجها. أما إذا كان زوجها أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ لأب ولو كان الأول لا يعتبر بعقده، إنما العقد للأخ الشقيق هو أولى منه. فأما أخوان شقيقان أحدهما زوج قبل الآخر فيقول: فهي للأول منهما. للأول منهما، الضمير يعود على من؟ منهما؟ لا، على الزوج. فهي للأول من الزوجين، فهي للأول من الزوجين. يعني زوجها مثلا شقيقها الأصغر قبل الأكبر، فعرف أن العقد أن الأصغر قبل. طيب الزوج الذي زوجه الأصغر قبل الأكبر هي للأول منهما، هي الأول من الزوجين، أما الثاني فلا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأن عقد الثاني وقع على امرأة مزوجة فلا يصح، فلا يصح. أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، هي للزوج الأول الذي عقد له الولي أولا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن الحسن، وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى زيد ابن ثابت، قال: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان، وقيل إنه لقي علي رضي الله عنه بالمدينة، وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إياه، وكان إمام وقتي علما وزهدا وورعا، مات في رجب سنة 110. متى مات الحسن يا عبد الرحمن؟ سنة 110. إيش معنى 110 يا محمد؟ 110 عشرمائة 110. قال: تقدم ذكر الخلاف في سماع الحسن من سمرة، ورواه أحمد والشافعي والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح وليس عن عقبة. قال ابن المديني: لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا. والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين، وكان العقد مترتبا أنها للأول منهما سواء دخل بها الثاني أو لا، أما إذا دخل بها عالما فإجماع أنه زنا وأنها للأول، وكذلك إن دخل بها جاهلا، إن دخل بها جاهلا إلا أنه لا حد عليه للجهل، فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا. وهذا يقول بعض أهل العلم: كيف يتصور هذا في وقت واحد؟ وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلان، إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بسبقه. إذا كان الأمر ملتبسا فإنهم يقولون الكل يلغى كلا العقدين ثم تتزوج من ترضى ما دام كفءا. إذ الحق عليها فإقرارها صحيح، وكذا الدخول برضاها. يعني يقول: ما ندري من سبق، ما عرف من هو الأول. وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن المرأة إذا زوجها وليان في رتبة واحدة فإن الزوج الأول هو الأحق، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. لا إدراء الحدود بالشبهات، إذا كان جاهلا أو لا يدري أنه يظن أنه عقد صحيح كيف؟ لكن هنا مثلا هي ما، أما إذا كانت علمت أن الأول قد زوجها هل كانت راضية أو غير راضية؟ لأن في إشكال. أما إذا كانت زوجت ثم بعدها تزوجت آخر وهي ما زالت متزوجة كيف؟ هذا باطل. لكن يقولون إذا حصلت شبهة فإنها تدرى الحدود بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه جابر ابن من؟ ها عبد الله ابن عبد الله، ما كنيته؟ باسم أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، كذلك ابن حبان. الحديث هذا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. وما حال عبد الله بن محمد بن عقيل؟ عندك يا أبا مراد، ما حال عبد الله بن محمد بن عقيل؟ الله أعلم. فعندك يا مصطفى في خلاف هذا التفصيل. الألباني يحتج به مطلقا؟ لا، ذاك ابن لهيعة. إذا روى عنه العبادلة. لكن معروف عن الحافظ ابن كثير وهكذا العلامة الألباني أظنه هكذا على مذهب ابن كثير أنه إذا لم يخالف يحتج به، إذا لم يخالف فإنه يحتج به. ورجح كثير من أهل العلم أنه ضعيف، فمعنى أن الحديث هذا الخلاف في صحته في التصحيح وتضعيفه بسبب ماذا؟ اختلاف الأئمة في عبد الله بن محمد بن عقيل. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يحسن هذا الحديث، لماذا؟ لأنه يحسن لعبد الله بن محمد بن عقيل ولا يرى فيه مخالفة في هذا الحديث، وغيره يخالف فيقول إنه ضعيف وليس له ما يشهد له. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: ورواه من حديث ابن عمر موقوفا، وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقد نكاحه وضربه الحد. لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مواليه، لا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مواليه، لأن سيده يملك أمره. قالوا: الحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور، إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق به النسب. لكن إن أقره وليه سيده فإن النكاح يكون صحيحا. وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح، لأن النكاح عنده فرض عين لا يفتقر إلى إذن السيد، وكأنه لم يثبت لديه الحديث. وقال: ليت الصنعاني نزه كتابه عن هؤلاء. قال: وقال الإمام يحيى: إن العقد باطل، إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنا هنا ولو كان عالما بالتحريم، لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد. وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده؟ قال الناصر: والشافعي لا ينفذ بالإجازة، لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاهرا، وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل الإجازة. صحيح أنه إذا حصل إجازة من سيده أنه يكون صحيحا، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز نكاح تلك الجارية التي جاءت تقول إن أباها زوجها وهي كارهة، فلما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام أجازت نكاح أبيها فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. قال: إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا، والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بزان الحقيقة. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أخانا بشير. لو تزوج الولد بغير إذن أبيه ما حكم زواجه؟ هل هو صحيح؟ هل العقد صحيح أو باطل؟ صحيح. وهذا الحديث هذا في المملوك، أيما عبد، هذا في المملوك وليس في الحر، هذا الحديث في المملوك وليس في الحر. أما الحر فإنه إذا تزوج الولد بغير إذن أبيه فإنه لا علاقة له بصحة النكاح، بل هو صحيح. وأما كونه يرضى بزواجه بهذه المرأة وغير راض هذه مسألة أخرى، لكن من حيث صحة النكاح ليس له أي اشتراط، ليس من شرط النكاح أن يعلم الولد وليه وأباه في الزواج ليس من شرطه، لكنه ليس من الأدب أن يتزوج ولا يعلم. هذا فرق بين الأدب وبين الصحة. فالمقصود من هذا أنه لا يفهم من حديث جابر هذا في أنه يجب على المملوك إعلام وليه في زواجه وأنه لا يتزوج إلا بإذنه أن هذا يقاس عليه الحر، الحر غير العبد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. طيب، هذا سؤال عند من؟ عندك يا أنور، لأن الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها أو بنت أختها؟ عبد الرزاق، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، ما الفرق؟ عبد الرزاق يضحك، هل في فرق ولا ما في فرق؟ يجوز. الله المستعان. يجوز أن يتزوج الإنسان المرأة وبنت أخيها؟ إيش ستكون بنت هذه بنت الأخ؟ إيش ستكون هذه المرأة لها؟ عمتها. وقد جاء لفظ آخر: لا يجمع بين المرأة وعمتها. كيف لا يجمع بينهما؟ ما معنى لا يجمع بينهما؟ ها عبد الله، في النكاح لا يجمع بينهما، في النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة ويتزوج أخرى تكون بهذه القرابة، تكون عمة لها أو تكون خالة لها، لا يجوز الجمع بينهما. وهكذا لا يجوز الجمع بين الأختين. هذا الحديث وهذه المسألة يستدل بها على ماذا؟ على حجية السنة، وأن السنة فيها أحكام مستقلة ليست في القرآن. السنة فيها أحكام مستقلة ليست في القرآن، فأين يوجد هذا الحكم في القرآن؟ إلا العموم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هذا حكم مستقل في السنة، حكم مستقل في السنة وليس في القرآن دليل في هذه المسألة بعينها، وإنما هو بالسنة. والقرآن يدل على وجوب اتباع الرسول والأخذ بأمره، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، اتفق عليه. وله نظائر، هناك أحكام كثيرة في السنة بينت، السنة تبين المجمل في القرآن، وفي أحكام مستقلة وهكذا تفسره، تخصص بعض الأحكام. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجمع، بلفظ المضارع المبني المجهول ولا نافية، فهو مرفوع وهو في معنى النهي. وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها، أي ظنها أن يجمع بين المرأة وخالتها، متفق عليه. هل يستفاد من النفي هنا النهي أو لا يستفاد النهي؟ نعم، فهو نفي بمعنى النهي، وقد قال بعض أهل العلم إن النفي أبلغ. وهذا فيه رد على من يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يقولون هذا ما فيه نهي إنما فيه نفي. فيقال لهم أولا هنا النفي بمعنى النهي وهو أبلغ، وأمر آخر أنه قد جاءت رواية أخرى بصريح النهي لا تشدوا في مسلم، ولا تشدوا متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر، بين من ذكر، عندك أبا بكر من هم الذين ذكروا؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في النكاح. قال الشافعي يحرم الجمع بين من ذكر، وهو قول من لقيته، من لقيته من المفتين، لا خلاف بينهم في ذلك، يعني هذا إجماع. ومثله قال الترمذي وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا العموم خصص بهذا الحديث الآية. قيل ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر، لأن أصولهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد، إلا أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي لا سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف. إذن هذا الحديث مجمع على ما دل عليه من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح. فإذا ماتت إحداهما أو طلقت هل يجوز أن يتزوج بالأخرى؟ نعم. إذن هذا يقال له تحريم ماذا؟ مؤقت، تحريم مؤقت. فالتحريم انقسم إلى قسمين، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد وهن 7 محرمات من النسب، و7 من الرضاع، و4 بالمصاهرة، هؤلاء تحريمهن مؤبد، لا صح العقد إذا عقد الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق، إلا إذا وكله أو عضل الأخ الشقيق، ولكن تحتاج إلى محكمة. قال هذا أتى بإشكال الآن، إطلاق الإطلاقات العرفية للعمة تحدث إشكالا عند بعض الناس، يعني بعض الناس الآن يطلق العمة على من؟ أم الزوجة، هل هي عمة؟ ليست عمة، العمة من هي؟ أخت الأب، العمة هي أخت الأب. فهو يقول الآن رجل تزوج امرأة ثم مات، المرأة أكملت العدة، يعني هذه التي مات زوجها، وجاء رجل فتزوجها، زوج هذه المرأة التي مات زوجها، وتزوج عمتها أم زوجها الأول، هل هي عمتها؟ لا ما هي عمته، تزوج امرأة أجنبية عنها تعتبر، ما لها أي مانع من موانع النكاح، ليست عمتها. أما هذا مجرد أدب كما تقول حتى للرجل الكبير وإن لم يكن عما لك يا عم، كما قال معاذ ومعوذ لعبد الرحمن بن عوف يا عم أين أبو جهل، وما هو عمهم من حيث النسب. إذن فهذه يجوز الجمع بينها لأنها ليست عمة لها أختا لأبيها. قال ما معنى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، تزوج امرأة ولها بنت من غيره، تزوج امرأة ولها بنت من غيره، فهذه البنت صارت محرمة عليه إذا دخل بأمها. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، سواء تربت في حجره وهذا هو الغالب أو لم تكن تربت في حجره، فما دام قد دخل بأمها فإنه يحرم عليه بناتها، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد بالبنات يحرم الأمهات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.